الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ذكرنا القاعدة الأولى وهي حرمة القول على الله بغير علم. القاعدة الثانية أن ما سكت عنه الشرع لا يحل لأحد أن يصفه بحكم من الأحكام التكليفية سواء الفرضية أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة. القاعدة الثالثة التي نحن بصددها أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريقة أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواجب على المسلم اتباع المحكم وإن عرف وجه التشابه وحده بشرط أن لا يخالف المحكم، وإلا فالواجب على اتباع عليه اتباع الراسخين في قولهم آمنا به كل من عند ربي. وذكرنا الخطوات التي يجب أن تتبع في فهم الدليل الشرعي. الخطوة الأولى اتباع فهم الصحابة للنص. الخطوة الثانية جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد سواء من الكتاب أو من السنة أو كليهما. يعني أنا أريد أن أتكلم في ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم أي مسألة شرعية، فالعلماء أوجبوا علينا أن نجمع النصوص الشرعية كلها الوارد سواء في الكتاب أو في السنة، وبعد أن أجمع النصوص سأصل إلى حكم شرعي يكون هو الحق في هذه المسألة. طيب، العلماء لما أوجبوا علينا جمع النصوص الشرعية في النص الواحد أوجبوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، وكان إذا تكلم لا يحضر كل الصحابة، فمنهم من يبلغ ومنهم من لا يبلغ، وأيضا الشريعة مرت بمراحل، فما كان مأمورا به في أول التشريع تغير، وما كان مباحا حرم كنكاح المتعة. نكاح المتعة كان حلال ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى قيام الساعة. يبقى كان مباح حرم ثم أبيح ثم حرم، وظل التحريم إلى قيام الساعة. يبقى إذا أخذ الإنسان بنص يدل على التحليل ويسكت غلط. يعني مثلا لما يقول جابر بن عبد الله تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالقبضة من التمر والقبضتين، ده نص. طب بس مش هو ده نص في المسألة، ده أنا عندي نص آخر فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت حراما إلى قيام الساعة، تماما زي مسألة شرب الخمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقول ربنا عز وجل يسألونك عن الخمر والميسير قل فيما إثم كبير ومنافع للناس. يبقى أصبح الشريعة مرت بمراحل معينة، كان الشيء مباحا ثم حرم، وكان حراما ثم أبيح. يقول: فكان لزاما أن يجمع النصوص الواردة ويتم النظر فيها باعتبارها كل لا يتجزأ، فإن اتفقت على حكم معين فهو المراد، وإن ظهرت بينهما تعارض فيجب العمل على إزالة هذا التعارض، وذلك عن طريق أربع خطوات. معنى الكلام ده إيه؟ أنا مثلا ببحث في مسألة، هل الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق وهي حائض تحسب عليه طلقة أم لا تحسب؟ كويس؟ فالعلماء قالوا هاتوا النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. بحثنا لم نجد في هذا الباب إلا حديث واحد وهو في البخاري ومسلم، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لأبيه عمر مرهم فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ما هي كانت حائض، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ده رواية الصحيحين. طيب الحديث كده يدل على إيه؟ هل يقع أم لا يقع؟ طولوا بالك، الحديث فيه لفظة مره فليراجع، ده اللفظة مجمع عليه، مره فليراجع. قال لك طيب يراجعها ولا رجع إلا يا محمد إلا من طلاق، مظبوط؟ يبقى يقع. قال لك لا. ليه؟ قال لك لأن لفظة الرجعة في لغة العربي لها ثلاث احتمالات: رجعة من طلاق، ورجعة بمعنى ابتداء النكاح، ورجعة رد الشيء إلى ما كان عليه بدون طلاق. كم معنى يا مشايخ؟ ثلاثة: رجعة بعد طلاق، ورجعة ابتداء النكاح، ورجعة رد الشيء إلى ما كان عليه بدون طلاق. فإيه المعنى المراد من التلاتة؟ قال لك رجعة من طلاق، جبتها منين؟ ليه ما تكونش رجعة ابتداء نكاح؟ ليه ما تكونش رجعة رد الشيء إلى ما كان عليه بدون طلاق؟ وش معنى خدت الاحتمال ده؟ قال لك خلاص نبدأ نبحث عن روايات أخرى للحديث أو بعض الزيادات توضح لنا المراد. واضح يا مشايخ؟ فجوهم قال لك إيه؟ مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق وهي واحدة. معايا يا مشايخ؟ وهي إيه؟ واحدة. قال لك بس هي؟ ما هي واحدة هي؟ يبقى حسبت عليه. قال لك لا. إيه معنى كلمة وهي واحدة؟ قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: أي أنه بعد أن يردها إليه ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فلو طلق هي واحدة بس. فهم الدليل. في رواية أخرى سألوا عبد الله بن عمر: أحسبت عليه واحد، أحسبت عليك واحدة أو حسبت على ابن عمر واحدة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. وفي رواية: ولم يرها شيئا. يبقى أصبح عندي روايات متعددة تلزمني بالجمع بينها، لازم أشوف، لأن الحق واحد أم يتعدد؟ واحد. يبقى لازم نبحث. يبقى أصبح كاللزاما علينا إن العلماء يجيبوا على من بحث في مسألة أن يبحث على كل النصوص الواردة في المسألة. طيب جاب النصوص بحالها، بس هنا قال لكم معايا يا مشايخ، أتى بالنصوص كلها، لابد أن تكون النصوص ثابتة إلى قائلها أم لا؟ لازم ثابتة، وتسلم من المعارضة وتسلم من الاشتباه وصحة الاستدلال كما قلنا. نبدأ نشوف بقى النصوص دي كلها اتفقت على حكم واحد، يبقى هو ده حكم الشرع. زي بالضبط أنا بجمع النصوص الشرعية الواردة في كل ما خرج من السبيلين وأثره على الوضوء باختيار الإنسان. كل النصوص قالت الوضوء منقوض ويجب عليه الإعادة، خلاص يبقى ده الحكم الشرعي، كلمة ورد غطر. طب وجدنا النصوص نص بيدل على كده ونص بيدل على كده، قال لك لازم تعمل إيه بقى؟ ما يسمى بالجمع بين النصوص المتعارضة أو إزالة التعارض. ليه؟ لأن الشريعة ليس فيها تعارض. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه؟ اختلافا كثيرا. وهو من عند الله، يبقى ليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. العلماء يا اخوانا تجاه النصوص المتعارضة سلكوا أربع مسالك لإزالة التعارض.
معايا رجالة؟
مسالك العلماء تجاه النصوص المتعارضة لإزالة التعارض أربع مسالك. أول تانية مشايخ كما تحلم المذكرة مش معك؟ شوف بس حد من إخوانك يدهلك. يبقى أنا عندي دلوقتي لازم نتفق لا يوجد في الشريعة نصوص متعارضة. تم أنا قريت في النصين متعارضين، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، وفر من المكذوم كما تفر من الأسد. إزاي لا عدوى ولا طيرة والعدوى موجودة؟ يبقى إزاي؟ يبقى لازم أفهم. يبقى عندي نصوص متعارضة أربع خطوات. أول خطوة اقرأ معي المسلك الأول، الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. أجمع يعني إيه؟ ما أقدرش ألغي واحد، أعتبر الاثنين يعمل به. زي إيه؟ حديث من مس ذكره فليتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. الحديث الثاني سئل صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من مس الذكر؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. يبقى الحديث الأول قال توضأ، الثاني قال لك لا ما توضأش. طب ازاي بقى؟ تعارض. العلماء قال لك لا، بننظر للدليلين بشيء من التدبر والتأمل. فالعلماء قالوا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنا توضأ من مس الذكر قال لا، ثم أم قال كلمة كده إنما هو بضعة منك، يعني حتى منك، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فكما أنك إذا توضأت ومسست وجهك، مسست عينك، مسست كرشك، مسست رجلك، زي ما مسست فرجك بالضبط أهو، إنما هو إيه؟ بضعة منك. فجه سيدنا الإمام مالك قال لك آه، ده فيها إشارة إلى أن المس نوعين، يمس ذكره بشهوة ويمس ذكره بغير شهوة. بغير شهوة واحد مس كرشه بيبقى فيه شهوة، طب مس منخوره في شهوة، طيب مس ودانه في شهوة، أبدا بيمس. قال لك بالضبط، فإذا مسست ذكرك بغير شهوة كما مسست أي شيء من بدنك. وضحت كده؟ ده كلام مين؟ الإمام مالك. يبقى أصبح من مس ذكره فليتوضأ حديث يعمل به، ولكن قيد أن يمس ذكره بشهوة، وبناء على ذلك إنما هو بضعة منك لا تتوضأ إن مسسته بغير شهوة. واضحة يا مشايخ كده؟ دي طريقة من طرق الجمع. طريقة ثانية قال لك لا، كلا الحديثين على ظاهره، بمعنى إيه؟ من مس ذكره فليتوضأ. الفاء للتعقيب والمباشرة، اللام دخلت على المضارع تفيد الوجوب، كويس. قال لك ولكن القاعدة عند علماء الأصول أن الأمر للوجوب إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر. قال لك بس هنا قرينة، إيه القرينة؟ إنما هو بضعة منك، فأنزل الأمر بالوجوب إلى الدرجة الأقل منه الاستحباب. وقال العلماء الوضوء من مس الذكر مستحب. يبقى النصين اشتغلوا ولا لأ؟ واضح يا مشايخ كده؟ ده بيسميه العلماء يسموه ايه؟ الجمع بين النصوص المتعارضة بأي طريقة من طرق الجمع، وهو الطريق المقدم. يبقى النص ده يعمل به والنص ده يعمل به، وده كتير في شريعة الإسلام. واضح يا مشايخ؟ والذي يقوم بهذا هم العلماء الراسخون. وعشان كده عندنا في التراث الإسلامي كتاب يسمى شرح مشكل الآثار، للإمام أبي جعفر الطحاوي في 13 مجلد، جاب كل النصوص المتعارضة وقال لك فين بقى؟ مفيش. زي بالضبط إيه؟ حديث البخاري إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، مظبوط؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم ده أصل. أنا غلطت، محمد يتحمل غلط ليه؟ طيب إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، طب ذنبه إيه الميت؟ طرق كان محترم وملوش في الكلام ده مثلا يعني. شوف بقى يزيل الإشكال ده مين؟ البخاري. يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إذا كان البكاء من سنته ومن طريقته، وإلا فهو كما قالت عائشة قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني إيه؟ قال لك الميت يعذب ببكاء أهله عليه إمتى؟ إذا كان البكاء من سنة أهله ولم يحذرهم ولم يمنعهم أو وصاهم أن يبكوا عليه، يبقى هنا يعذب. طيب وصاهم ما يبكوش وحذرهم وعملوا اللي ما ينعملش، وهو ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهمت؟ يبقى أصبح النصين إيه؟ يعمل. فضل يا شيخ. نعم لا، البكاء الصريخ الصراخ، البكاء اللي هو النياحة، لا لا مش اللي هو العين اللي تدمع، لا مش في حاجة أبدا. معايا يا شيخ؟ واضح يا مشايخ؟ يبقى الشاهد من ذلك إن عنده النصوص المتعارضة أعمل فيها إيه؟ أول طريقة مالها أجمع بين النصوص. زي بالضبط كده قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فالعلماء قالوا إيه؟ الوضوء من لحم الإبل مستحب، وده رأي الأئمة الأربعة، والصواب أنه واجب. طب بس قولين وقولين معتبرين، طب العلماء اللي قالوا مستحب جابوها منين؟ بالرغم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أكل لحم جزور فليتوضأ. صرفوها من وجوب الإسلام، قال لك عندنا قرينة، قرينتي إن لحم الإبل زي لحم الغنم زي لحم البقر زي لحم المعيز، ما فيش في أي إشكال، ولكن هنا إيه؟ للإيه؟ للاستحباب. يبقى الشاهد من هذا كله لا يوجد في شريعة الإسلام نصان متعارضان من كل وجه إلا وقد أزال العلماء التعارض، وده اللي قاله من بقى ورفع عقيرته الإمام ابن خزيمة والإمام ابن قتيبة. قال ومن ادعى أن في الشريعة نصا متعارضا من كل وجه فليأتنا، تعال وريني وأنا أزيل عنك التعارض. ومن أجل ذلك كل الشبهات التي تثار حول بعض النصوص الشريعة، خد بالك طنين ذباب، كلام بيتقال، وإلا الأمور واضحة مستقرة بفضل الله في شريعة الإسلام. يبقى أول طريقة يا أخواننا من طرق التعارض نعمل إيه؟ الجمع. الجمع معناها إعمال النصين. إعمال الإيه؟ إعمال النصين. طيب عجزنا عن الجمع وده وارد، قال لك إذا لم نتمكن من الجمع بأي وجه من أوجه الجمع المعتبرة نسير إلى النسخ، أي أن أحد النصين أزال الحكم المتولد من النص الآخر، كالأمر بالصلاة إلى الكعبة نسخ بالأمر بالصلاة، نسخ الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس. الخطوة الثانية ما قدرناش نجمع، نجمع يعني نقول من مس ذكره فليتوضأ يعمل به، ونقول لا إنما هو بضعة منك يعمل به، يبقى ده شغال وده شغال، ما قدرناش نجمع. قال لك العلماء خلاص اذهب بقى إلى القول بالنسخ، زي ايه؟ المرأة التي مات عنها زوجها وليست بحامل، لها العدة والإحداد، عدتها جاءت في آيتين من القرآن، آية سنة وآية 14 و10 أيام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الثانية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. علشان تجمع يستحيل، ما ينفعش نقول سنة 12 شهر و4 أشهر يبقى 16 شهر و10 أيام، هذا المتوسط، ما ينفعش. ما ينفعش نقول إن شاءت تعتد بكده وإن شاءت تعتد بكده، ما ينفعش، ما كلهم يعتدوا بالإيه؟ بالأربعة أشهر. ففي الحالة دي هنا يتعذر الإيه؟ الجمع. مصير إلى النسخ، يعني أحد النصين نسخ النص الآخر، واضح يا إخواننا؟ بس أنت نروح للنسخ إمتى؟ لما نفلس ونعجز عن الجمع. ومين بقى اللي عجز؟ احمد بن حنبل عجز، يحيى بن معين، الليث بن سعد، ابن رجب، الكبار دول عجزوا، ما استطاعوا ان يوفقوا بين النصين، قال خلاص يا اخي منسوخ. زي بالضبط مساله الصلاه الى الكعبه والصلاه الى بيت المغرب، انت بتحلها ازاي دي؟ ناخد يعني كده وكده ناخد في الوسط؟ ابدا. طب نصلي مثلا 3 أوقات للكعبه ووقتين لبيت المقدس؟ من قال الكلام؟ طب نشوف كم ركعه ونقسمهم نصين؟ ما ينفعش. فالعلماء قال لك بس يبقى في نسخ ومنسوخ، والنسخ إزالة الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر، يبقى نصيره إلى الإيه؟ إلى النسخ. العلماء علشان يصيروا إلى النسخ قال لك عندنا شرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون بين الدليلين تعارض ولم نتمكن من إزالته. الشرط الثاني أن يكون كلا الدليلين صحيح. صحيح. طيب واحد ضعيف وواحد صحيح، بتكلم في إيه بقى؟ خلاص؟ طيب أزلنا التعارض، طب رايح للنسخ ليه؟ طيب يبقى عندي دليلين متعارضين من كل وجه. أنتوا معايا رجالة ولا تعبتوا؟ دليلين متعارضين من كل وجه. الأمر الثاني ما استطعنا أن نجمع، نقول بالإيه؟ بالنسخ. ولكي يستقيم لنا القول بالنسخ عندنا 3 شروط. الشرط الأولاني أن نعرف التاريخ، فالمتأخر ينسخ الإيه؟ المتقدم. علشان كده لما حديث طلق بن علي وبصرة بنت صفوان اللي هو من مس ذكره فليتوضأ، لا تتوضأ من مس الذكر إنما بضاعة منك، قالوا إن حديث من مس ذكره فليتوضأ ناسخ، جبتها منين؟ عشان تقول ناسخ لازم تعرف تاريخه. النبي قال الكلام ده إمتى؟ ما هو لو قال هذا الكلام في مكة ورجع قال عكسه في المدينة كانت بقت سهل، المتأخر ينسخ المتقدم. طب لو ذكر هذا الكلام في فتح مكة ورجع قال عكسه في غزوة خيبر كان يبقى كلام مبلوع. طب جبت، عشان كده لما حديث طلق بن علي وبصرة بنت صفوان لم يعرف العلماء تاريخ قول الحديثين ما تكلموش في النسخ. يبقى أول خطوة عندي أعرف إيه؟ التاريخ. فإذا ثبت التاريخ ثبت النسخ، المتأخر ينسخ الإيه؟ المتقدم. واضحة؟ طب ما عرفناش التاريخ، قال لك خلاص ننتقل للخطوة الثانية، أن يكون في النص دليل على النسخ. يعني بنقرأ الحديث كده لقينا في دليل، زي إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى كان في نهي عن زيارة القبور ثم قال في إيه؟ فزوروا، يبقى منسوخ. يبقى نقول كان في تحريم زيارة القبور وبعد ذلك نسخ بالجواز. طيب الاحتمال الثالث، لا لقينا قرينة تدل على النسخ ولا عرفنا تاريخ. قال لك أن ينعقد الإجماع على أن هذا النص منسوخ. معايا يا مشايخ؟ يبقى الإجماع منعقد على أن هذا النص منسوخ، خلاص ما ينفعش أعمل به بأي حال من الأحوال. وإن عملت بالمنسوخ بعد أن نسخ لا شك أن الفعل باطل ويخشى على صاحبه من الزندق. يعني واحد قال لك لا إيه رأيك بقى أنا هصلي البيت المقدس، طب يا رجل منسوخ، يقول لك لا هصر صلاته بطلة باتفاق، ولكن الإشكالية فين، يكفر أم لا يكفر؟ واضحة يا مشايخ المسألة دي؟ يبقى أول طريقة من طرق النصوص المتعدد نعمل إيه؟ الجمع، بعد ذلك ننزل إلى النسخ. واضحة يا مشايخ؟ أقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.